أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بالعنوان الجديد وهو الحلال المختلط بالحرام، هناك ثلاثة أمور ننبه عليها ترتبط بالبحث السابق. الأمر الأول أنه من جملة القرائن على ما ذكرناه في التقريب الأول وفي الوجه الأول للاستدلال على المختار، من القرائن التي نسينا ذكرها هو إفراد الضمير في جواب الإمام عليه السلام في الرواية في صحيحة الحلبي. يعني في صحيحة الحلبي سأله عن العنبر وغوث اللؤلؤ، قال فيه الخمس، فيه الخمس لا فيهما الخمس. هذا يضاف الى القرائن السابقه ان السؤال حقيقي واحد عن الجامع بينهما، وهذه انما هي مصادق لذلك الشنو بذلك الجامع، قال فيه الخمس. هذا الامر الاول. الامر الثاني يرتبط بالتفصيل الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. قلنا أن سيد الخوي فصل بينما إذا عقد العنبر بالغوث فيكون حكمه حكم الغوث، وبينما عقد من على الساحل أو من على سطح الماء فهو شنو؟ عنوان مستقل. ذلك عنوان مستقل، يعني يجب الخمس فيه مطلقا، بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، هكذا ذكر. يظهر من كلام السيد الخوئي هو انه يرى ان العنبر عنوان مستقل، يرى ان العنبر عنوان مستقل. غاية الامر ان هذا العنوان المستقل عندما يؤخذ بالغوث ينطبق على المأخوذ عنوانان، عنوان العنبر وعنوان شنو؟ الغوث. فيكون من قبيل المسألة السابقة، المعدني إذا أخذ شنو؟ بالغوث، أليس قلنا ينطبق عليه عنوانان؟ والتقديم هو علما لجديد الغوث، موجودنا في المسألة السابقة، فالمعدن الذي يؤخذ من الغوث الغوث حكمه حكم الغوث. كأنه يظهر من كلام السيد تطبيق ليس هذه الفكرة في محل الكلام، العنبر عنوان مستقل، لكن إذا أخذ بالغوث يكون حكمه حكم شنو؟ حكم الغوث. فإذا العنبر إذا أخذ بالغوث يكون من قبيل المعدن، إذا شنو؟ إذا أخرج بالغوث يكون حكمه حكم الغوث، وإن لم يؤخذ بالغوث يرجع إلى حاشية الأصل ويشنو؟ أنه عنوان مستقل يجب فيه الخمس بلا تقييد بالنصاب. على تفصيله الملاحظة اللي على هذا التفصيل نبينها هي هذه، هي أن تطبيق الفكرة التي ذكرت في المسألة السابقة في محل الكلام ينتج عكس النتيجة، يعني عكس ما يريد أن يصل إليه هو قدس الله نفسه. وذلك لأن هذه الفكرة في بعض المعدن طبقت باعتبار أن المعدن له نصاب وهو 20 دينارا، والغوث له نصاب وهو 2 دينار. فإذا اجتمع العنوانان على شيء واحد حينئذ يقال أن هذا التعارض بين دليل الغوث ودليل المعدن ليس تعارضا حقيقيا، وذلك لأن دليل المعدن لا اقتضاء ودليل الغوث هنا دليل اقتضائي. دليل الغوث يقتضي وجوب الخمس إذا بلغ دينارا فصاعدا، الدليل المعدن يقتضي شنو؟ لا يقتضي وجوب الخمس إذا لم يبلغ شنو؟ 20 دينارا. فالمعدن إذا بلغ دينار ولم يبلغ نصاب المعدن لم يبلغ 20، يتعارض فيه دليلان، دليل الغوث الاقتضائي ودليل المعدن شنو؟ لا اقتضائي، لأنه ينفي وجوب الخمس فيه من جهة كونه معدنا، وش قلنا؟ وهذا لا ينافي وجوب الخمس فيه من جهه كونه بنا غوصا واضح. فنقدم دليل الغوص لانه اقتضائي على دليل المعدن لانه لا اقتضائي. هذه الفكره اذا طبقنا في محل الكلام ماذا تنتج لنا؟ في محل الكلام ان عنوان العنبر اللي هو عنوان متصل وعندنا عنوان اسم الغوص. عنوان العنبر ليس فيه نصاب كعنوان مستقل، اذا لم ندخله في الغوص ولا ندخله في المعدن فهو عنوان مستقل لا يجب فيه شنو، ليس فيه شنو النصاب. هذا معناه شنو؟ معناه ان العنبر وهذا عجب له اذا اخرجناه من البحر ولم تبلغ قيمته دينار، وهذا ولم تبلغ قيمته دينار، هناك تعرف فيه دليل الغوص ودليل العنبر. دليل العنبر مثل دليل الطلعي لانه يقتضي وجوب الخمس فيه بعنوان انه عنبر وهذا عنبر فيجي فيه الخمس. دليل الغوص ينفي وجوب الخمس عنه اذا لم يبلغ دينار، لكنه دليل شنو؟ لا يقتضي. يعني يقول ان العنبر المخرج من الماء اذا لم يبلغ دينار ليس فيه ما يقتضي وجوب الخمس من ناحية كونة غوص، لان المقتضي انما يقتضي وجوب الخمس اذا بلغ دينار قطعا، اذا لم يبلغ دينار ليس فيه ما يقتضي وجوب الخمس، وهذا لا ينافي وجود ما يقتضي وجوب الخمس بعنوان العنبر. نلتزم في هذا المورد وجوب الخمس لان دليل العنبر دليل اقتضائي، بينما دليل الغاز دليل سنة لا اقتضائي. وهذا الحق لا يقوله، لانه يقول الذي العنبر اذا اخرج بالمعدن حكمها حكم سنة، وهذا حكمها حكم الغاز، بينما احنا انتجت النتيجه ان حكمها ليس حكم الغاز، لأن لو كان حكمه حكم الغوص لما وجب الخمس فيه إذا لم يبلغ شنو؟ دينار. معنى أن حكمه حكم الغوص يعني إذا بلغ دينار يجي فيه الخمس، إذا لم يبلغ دينار شنو؟ لا يجب فيه الخمس، بينما تطبيق هذه الفكرة ينتج شنو؟ أنه يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ دينارا، وهذا عكس ما يريد أن يقوله. وهذا هو في كلامه أشار إلى تطبيق نفس الفطرة، لكن بالتطبيق ينتج عكس النتيجة، عكس ما يريد أن يقوله. الذي يريد أن يقوله أن العنبر إذا أخرج بالغوص حكمه حكم الغوص، ومقتضى أن حكمه حكم الغوص وأنه يجب فيه الخمس إذا بلغ دينار، وشنو؟ ولا يجب إذا لم يبلغ دينارا، هذا إذا لم يبلغ دينارا شنو يجب؟ والحال يتعارض فيه دليل العنبر ودليل السنة الغوص، ودليل العنبر يقتضي وجوب الخمس فيه، بينما دليل الغوص ينفي وجوب الخمس عنه، لكن من ناحية كونه سنة غوصا، وهذا لا ينافي وجوب الخمس فيه بعنوان انه عنبر. هذا الامر الثاني المرتبط بالبحث الثالث. الامر الثالث هو ما ظهره بعض الاخوان من السؤال على التقرير الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق. التقرير الاول هو ادخال ادراج عنبر في ماذا؟ في عنوان السنه الغاوض فيلحقه حكمه. التقرير الاول والقران اللي ذكرناها هذه الاخيره كانت اليوم ذكرناها. التقرير الثاني يبني على التنزل وعدم إيضاح أن العنبر يدخل شنو في باب الغوص، فتبقى القضية بالنسبة للعنبر مجملة، من يدري أنه عنوان مستقيم أو شنو، أو يدخل في الغوص أو يدخل في العنبر، قضية مو واضحة. يجي التقرير الثاني مبني على عدم الوضوح في هذه المسألة. التقرير الثاني يقول أن صحيحة الحلبي بها إطلاق من ناحية، وهذا اطلاقا من ناحية بلوغ العنبر النطاق، واطلاقا من ناحية عدم بلوغه شنو النصاب مطلقا يقول عن طريق سيركم واضح سواء بلغ النصاب أو واضح هذا الإطلاق. ذكرنا في التقرير السابق أن إطلاق صحيحة الحالة في حالة ما إذا بلغ النصاب ليس له معارض فنأخذ بهذا الإطلاق. اطلاقه لحالة ما اذا لم يبلغ النصاب له معارض وهو شنو معارضه ادلة الخاطر المقيدة بادلة شنو النصاب فانها تنفي وجوب الخمس عن العنبر اذا لم يبلغ النصاب لان العنبر اذا لم يبلغ النصاب وياي اذا لم يبلغ النصاب لا يجوز فيه الخمس اما لعدم بلوغ النصاب لو أدرج في أحد العنوانين واضح وإن لم يدرج في أحد العنوانين وكان عنوان المستقلين لا يجوز فيه النصاب لأدلة سنة الحصر لأن هذا الحصر يقول الخمس إنما يجوز فقط هو صلى خمس إذا هي تنفي وجوب الخمس من العنبر إذا العنبر إذا لم يبلغ النصاب فلا يخلو في الواقع أن تردد إما أن يكون معلوم أو يكون غلط أو يكون أنواع مستقل على كل التقادير هو لا يجب فيه سنة الخمس إذا كان داخل في عنوان المعدن لا يجب فيه الخمس لعدم النصاب إذا كان داخل في عنوان الغلط لا يجب فيه الخمس لعدم النصاب في الفرق مو نتكلم عن عدم مع عدم بلوغ النصاب وإن كان عنوانا مستقلا فلا يجب فيه الخمس لمفهوم الحاصر في الأدلة الحاصرة. إذا صار إطلاق تعارض بين إطلاق صحيحة الحلبي اللي يقتضي وجوب الخمس فيما إذا لم يبلغ النصاب وبين أدلة الحاصر المقيدة بالنصاب هذه أيضا تنفي وجوب الخمس فيتعارضان لأن يتضاقطان فلا يبقى عندنا دليل على وجوب الخمس في هذه الصورة تتجه البراءة النتيجة واحدة ويجنا ولأنه إذا بلغ النصاب يجوز فيه الخمس تمسكا في إطلاق صحيحة الحلب التي لا معارض لها إذا لم يبلغ النصاب لا يجب فيه شنع الخمس وهذا نفس النتيجة التي انتهينا إليها في التقريب أو ورثنا عبارة موجبة أن العنبر حكمه حكما واو شنو يعني حكم العنبر؟ يعني إذا بلغ النصاب يجوز فيه الخمس إذا كان أقل من الدينار شنو؟ لا يجوز فيه الخمس نفس النتيجة وصلنا للخمس. لا كان يقول أنه كما أن إطلاق صحيحة الحلبي للطرف الثانية للمورد الثاني وهو ما إذا لم يبلغ النصاب معارض بأدلة الحاصر كذلك إطلاقه للصورة الأولى أيضا معارض بأدلة الحاصر هذا الاعتراف على قول ما في أن إطلاق الصحيحة لحالة ما إذا بلغ النصاب ليس له شنو قلنا معارض يقول لا له معارض شنو معارضه؟ أدلة الحاصر لأن أدلة الحظ ما لا تقول أدلة الحظ تقول الخمس إنما هو في أول الخمسة يعني هي تنقل الخمس عن العنبر شنو مطلقا سواء بلغ النصاب أو شنو أو لم يبلغ النصاب وهذا هي كما تثبت عدم وجوب الخمس في العنبر باعتباره عنوانا جديدا إذا لم يبلغ النصاب تنفيه كذلك هي تنقل الخمس عن العنبر إذا بلغ شنو النصاب ليش؟ لأنه عنوان مستقل والأدلة الحاصرة تحصر وجود الخمس في ماذا؟ في الخمسة وتنفيه بمفهوم الحاصر عما عداها تنفيه عما عداها مطلقا سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. إذا إطلاق صحيحة الحلبي في كلا الموردين له شنو؟ معارض ولا يصح ما ذكرتموه مثلا وهذا الاعتراف جانبه جواب الاعتراف انه صحيح ان نقول ان مفهوم الحاصر ينفي وجوب الخمس عن العنبر واضح وان بلغ النصاب لكن في وقت ينفي على اي تقدير احسنتم على تقدير ان يكون عنوانا مستقلا هو ينفي بلا اسباب هذا التقدير عندنا محرج ولا لا ما محرج هذا التقدير، التقدير أن يكون عنوان مستقل احنا نحرزه، مفروض أنه لا لا نحرزه، مفروض احنا نشوف أنه من الذي هل هو عنوان مستقل أو يدخل في الواو أو يدخل في العنبر. إذا صحيحة، إذا الحاصر ينفي الخمس عن العنبر إذا بلغ النصاب على تقدير أن يكون اسم عنوان مستقلان، وإلا على تقدير أن يكون داخل في الغرف يسكن فيه هو داخل في الخمسة، على تقدير أن يكون عنبر داخل في الغرف إذا هو أحد الخمسة، فهي لا تنفي وجود الخمسة، بالعكس ذكرت وجود الخمسة. واضح؟ إذا الأدلة الحاصرة صحيحا أنها تنفي وجود الخمس عن العنبر، واضح؟ حتى إذا كان قبل السنة قبل حتى إذا بلغ النصاب، لكنها إنما تنفيه على تقدير، هي مهمة القضية، أن يكون عنوانا مستقلا، وحيث أن هذا التقدير ليس محرجا لنا. إذا موضوع الدليل ليس محرجا لنا، موضوع الأدلة الحاصرة، وإنما الذي من نقوله هو هذا، أن مفهوم أن الدليل إطلاق دليل صحيحة الحلبي ثابت في المقام، يقول لأنه يجد الخمس في العنبر موسي إذا بلغ سن النصاب بإطلاقه، لا يجوز أن يجي عن هذا الإطلاق، لأنه لم تثبت بعده إلا احتمال، وهذا أن يكون الدليل الدلة الحاصرة تنفي وجوب الخمس فيه، وهو احتمال مبني على تقدير لا نحرزه. إذا نعطي دليلين، وهذا أحدهما نحرز تثبيت موضوعه، والآخر نشك في ثبوت موضوعه، ومن الواضح بأن الدليل الذي نشك في ثبوت موضوعه لا يعارض الدليل الذي نحرز ثبوت موضوعه. إذا يصح لنا على الإجمال نقول، يصح لنا أن نقول أن العنبر إذا بلغ النصاب يكون مسمول لإطلاق صحيحة الحلب الدال على وجود الخمس فيه، ولا معارض لهذه الصحيحة، لأن المعارض هو أدلة الحصر، وأدلة الحصر إنما تثبت فعلا نفي الخمس عنه إذا كان من الزنا بعنوان مستقل، ونحن نفعل ذلك، نحن لا نعرف أنها عنوان مستقل، لو أننا نحتمل أن يدخل في الغوص أو يدخل في المعدن، إذا نحن لا نحرج بعد التقدير الذي تكون أدلة الغوص على تقديره بالفعل نافية لوجوب الخمس لا نحرجه. إذا جرمان وثبوت مصاد أدلة الحاصر في هذا المورد غير محرج، فهذا الدليل الذي لا نحرز موضوعه لا يكون هو الدليل الذي تحقق ونحرز ماذا موضوعه، وهو إطلاق صحيحة الحلبي. فتبقى الدليل عن ماذا؟ وهذا أنه ليس مبنيًا على دخوله في الغوص، لكن لا ندري أنه داخل في الغوص، داخل في المعدن، أو هو عنوان مستقل. لكن يقول إذا دخل في الغوص يجب فيه الخمس، واضح؟ إذا دخل في الغوص يجب فيه الخمس، إذا كان عنوانا مستقلا يجب فيه الخمس، صحيح؟ هذا كلام صحيح، لكنه نحن مرددين بالمعنيين، واضح؟ فإذا لا يمكننا أن نتمسك بأدلة الحاصر لجعلها معارضة لإطلاق صحيحة الحلبي، والحال أن أدلة الحاصر لا يحرز موضوعها في المقام. فإذا يصح لنا أن نقول أن إطلاق صحيحة الحلبي للعنبر إذا بلغ النصاب ليس له زنا معارض، فيمكن التمسك الذي يحدث التمسك فيه وأنه يجب يتعين الأخذ بهذا الدليل والالتزام بوجوب الخمس فيه إذا بلغ النصاب، وأما إذا لم يبلغ النصاب إذا لم يبلغ النصاب فقد تعارض، لأن العنبر الذي لا يبلغ النصاب على كل التقاضين لا يجب فيه شنو الخمس، فإن دخل في الغوص لا يجب فيه الخمس لعدم بلوغ النصاب، دخل في المعدن لا يجب فيه الخمس لعدم بلوغ النصاب، كان عنوانا مستقلا أيضا لا يجب فيه شنو الخمس للأدلة الحاصرة. فلم نجمع على الأدلة التي تنفي وجوب الخمسين تعارض إطلاق صحيحة الحلبي الدال على وجوب الخمسين فيه، طب يتعارض عن يتقاطع لا يسلم عندنا دليل على وجوب الخمسين فيه، فنفصل بينا على الدين ونقل إلى نفس النتيجة. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. فعلى أن نتكلم البحث الجديد، البحث الجديد هو في الحلال المختلط بالحرام، أحد العناوين التي يجي فيها الخمس هو الحلال المختلط بالحرام. يظهر من كلماتهم أنه يعتبر في موضوع المسألة أمور، في موضوع المسألة يعتبر أمور. الأمر الأول هو الاختلاط والاختلاع، يفكر الاختلاع بأنه يختلط الحرام بالحلال على وجه لا يتميز الحرام من الحلال، وهذا يختلط ماله بمال غيره بمال غيره على وجه لا يستطيع أن يميز مال غيره عن ماله، يختلطان. المتوكل من الاختلاط الذي هو مورد هذا البحث هو الاختلاط الخارجي، اختلاط الخارجي بأن يكون تحت يد الإنسان مال يعلم بأن جزء من هذا المال شنو ليس له، هو من كل شنو الغير، لكنه لا يستطيع تمييزه، ينكر يقول هذا لي هذا شنو هذا لغيري، اختلط. هذا الاختلاط الخارجي واضح. ورث مالا عن ابيه ثم بعد ذلك علم بان جزء من هذا المال ابوه اخذه مثلا من دون حل ومخطوب ومن كل الغير، ها، لكنه لا يستطيع ان يميز ما هو من كل غير وما هو ماذا وما هو المال الذي ورثه عن ابيه، اختلط عليه. هذا الاختلاط الخارجي. اختلاط اخر هو اختلاط على نحو الاشاعة، واضح، بان يعلم ان الغير يملك حصة في هذا المال لكن مو معينة وانما شنو مشاع. في الأول كنا نفترض أن الغير يملك حصة شنو معينة في الواقع لكن مشتريها شنو عندي، هذا الأول. ملك الغير في الواقع له تعين، له تعين لكن أنا ما أدري، واضح. قطيع زمن غير من الناس يملك رأسين من هذا القطيع وما يملكهما زوج معين، لهما تعين في الواقع، لهما تعين هنا في الواقع، ففي الواقع ما اتباع ما اختلاف، وانما الاتباع اتباع ظاهري واختلاف ظاهري واختلاف عندي، انا ما ادري انه ياهو من هذا من هذا القطيع ايهما شنو لزوج وايهما لي، واضح. فيختلط الحرام بالحلال، مال الغير بمال الانسان، يقع اختلاف، هذا اختلاف خارج. انا خصوصي تعالي انه في الواقع لا يوجد شنو اتباع، في الواقع هناك تعين وتميز واقع حقيقي للحلال عن الحرام، وانما الاختلاف والاتباع ظاهر فقط. الصورة الثانية وهي ما اذا كان المال يملك الزوج حتى مشاعة فيه هو يملك ربع، يملك خمسة، يملك نصفة، واضح، مو نصف معين في الواقع المتبه عندي، لها نصفه المشاعة، يعني الذي لا تعين له حتى هنا حتى في الواقع، ما نتعين حتى في الواقع، واضح. تحيينا الصرجة ما تقدر يقول هذا لزوج هذا المال، كل مرة هي شنو مشاعة ومقسومة بين هذا وبين هذا، إذن لا تعين لهذا في الواقع، والإشاعة والاتباع والاختلاط موجود في الواقع لا في الظاهر فقط. هذا النحو الثاني من الاختلاط. يعني من كلماتهم هو أن مقصودهم هو النحو الأول، يعني الاختلاف الخارجي. اختلاف الخارجي لكن أسبابهم متعددة. هذا الأمر الأول الذي يعتبر في الموضوع أن يكون هناك اختلاف بين الحلال والحرام على نحو لا يمكن تمييز الحلال عن الحرام، مع كونه في الواقع له تعين ما للغير متعين ومتميز في الواقع عن ما للإنسان نفسه. الأمر الثاني الذي يعتبر في الموضوع هو عدم معرفة مقدار الحرام، الجهل بمقداره، ما يدري هذا يملك رأسين حشرود كذا، ما يدري، مجهول المقدار، واضح. هذا الأمر الثاني، وسيأتي أنه في حالة العلم بالمقدار سيأتي أن حكمه هو التصدق به عن صاحبه، ولا يندرج في مسألتنا التي هي شنو وجوب الخمس. واضح. إذا عرف المقدار الحرام، عرف أن مقدار الحرام أفرض هو عدة أفرض ما بيد من الملابس، ما بيد من الأواني، وعلم أن بعضها شنو حرام من كل غير، إذا علم مقدارها أنه خمسة من هاي الصناديق شنو من كل غير، عرف المقدار، في هذه الحالة نريد به الخمس، وإنما يتصدق به عن شنو عن صاحبه، يتصدق بها عن صاحبه، مجهول مالك يتصدق به. لحتى قوانين بعض مجهول شنو مجهول المالك، مقدار متميز واضح، لكن المالك شنو مجهول، يجب عليه ان يتصدق. طبعا اذا لم يعرف صاحبه، اذا عرف صاحبه قد يجب عليه شنو ايصاله الى ان لم يعرفه الذي يتصدق به، وسياتي حكم هذه المسألة قريبا. هذا الامر الثاني المعتبر، لان يعتبر الجهل بالمقدار. الامر الثالث المعتبر هو الجهل بالمال، ان لا يعرف مالكه، واما اذا عرف مالكه وكان المقدار معلوما فقد يجب عليه ايصاله اليه، وإن عرف المالك وكان المقدار مجهولا يجب أن عليهما التراضي فيما بينهما، لأن هذا يملك حصة في هذا المال ومقداره مجهول والمالك معلوم، المصالحة يجب أن يتصالحا ويتراضيا على أن يعطى حصة منه وتبقى الحصة الأخرى لهذا الشخص. وسيأتي أيضا الحديث عما إذا فرض العلم بماذا بالمالك. اذا في محل الكلام يعتبر الجهل بثلاثة امور، واضح. الجهل بعين ما يملكه الغير، هذا اللي فرضناه، من بما يملكه الغير له اي صندوق هذا من هاي الصناديق او شنو او ملك الغير، هذا جهل هو العلم الذي يعبر عنه بالاشتباه والاختلاف، واضح. الجهل بالعين التي يملكها شنو الغير، لان الغير يملك عينا معينه في الواقع، واضح. انا اجهل ما هي هذه العين المعينه في الواقع التي يملكها هذا الغير، هذا جهل. الجهل الثاني الجهل بالمقدار، الجهل الثالث هو الجهل الكبير بالمال بصاحب المال. عندما تجتمع هذه الامور ويتحقق هذا الموضوع، الحكم كما قالوا هو شنو هو وجوب الخمس، فانه اذا دفع خمس هذا المال يحل له الباقي، سواء كان واضح، سواء كان ما يملكه الغير متساوي للخمس او اقل او شنو او اكثر، على جميع التقادير السعر هو فرض هذا الشيء، قال ادفع خمس ويحل زكاة السنة الباقي، حتى إذا كان ما يملكه الغير هو أكثر من السنة من الخمس، واضح. هذا الحكم الحكم وهو وجوب الخمس مطلقا سواء كان مساويا لما يملكه الغير او اقل او اكثر، هو الحكم الذي نسب الى المشهور، ان المشهور ذهب الى غالب. مثل في كتب المعتبرة التي يعتمد عليها في النسبة، نسب الى كثير من علمائنا في بعضها، ونسب الى اكثرهم في بعض اخر، وفي بعضها دعوى الاجماع على ماذا؟ على ان الحكم هو هذا الخمس مطلقا كما بينا. نعم، هناك جماعة ذهبوا الى عدم وجود الخمس في المقام، او تأملوا في ذلك، بلهم المجموعة اللي أصحاب المقدس الأرجبيل عادة هم الواسطو بالرأي، أتباع تلاميلة بعض المدارس وبعض الكثيرة وبعض الكفاية، مجموعة ذولا عادة يتبعون المقدس الأرجبيل. المقدس الأرجبيل تأمل في الموضوع، يعني تأمل في ثبوت هذا الحكم، واحتمل أن الحكم الثابت في المقام هو التصدق للفناء للخمس. هناك أيضا رأي صار جماعة قليلين، وهو السفير بين دفع الخمس وبين الشنو وبين التصدق. هذا من حيث الأقوال، ويبدو أن هناك شهرة على ماذا؟ على هذا القول المعروف الذي ذكرناه. المنطق منه أن كلمات المتقدمين من أصحابنا، من يعتنى بكلامهم وآرائهم، مثل الكافي، مثل ابن الجنيد، مثل ابن ابي عقيل، مثل الشيخ المفيد، حتى لم يذكر هذا العنوان في كلامهم، مع تطرقهم الى الموارد التي يجب فيها شن الخمس. يذكرون غنائم الحرب، يذكرون الكنز، يذكرون الغوث، يذكرون المعدن، لم يذكروا هذا العنوان. هذا لا يبدو في الحقيقة من اشعار، من اكثر من اشعار، على انهم لا يرون وجود الخمس في هذا العنوان، والا من الصعب جدا تبرير سكوتهم، والمفروض انهم في مقام بيان ما يجب فيه الخمس. هذا هم قد مؤشر نخليه في ذهننا، لانه قد ينفعنا. على كل حال، هناك عدة روايات ذكرت واستدل بها بجميعها وببعضها على هذا الحكم المشهور، وهو وجوب الخمس مطلقا. واضح. فهم كما هم صرحوا عند هذه الروايات، واهم هذه الروايات هو رواية حمار بن مروان، واضح، المتقدمة التي تحدثنا عنها مفصلا، عن سندها مفصلا، وهي موجودة في الباب الثالث الحديث السادس. راجعوا من هذا انه يقول الخمسة في خمسة اشياء، وذكر واحدا من الخمسة الحلال المختلف شنو بالحرام، ذكر واحدا من الخمسة. فالفهم كما قالوا ان عمدت الروايات من حيث الدلالة، من حيث صراحة الدلالة على هذا القول هذا الرواية، لان واضح تعدد الحلال المختلف بالحرام في ضمن هذه الخمسة، ومقتضى كونه في ضمن هذه الخمسة يعني حكمه حكم هذه الخمسة. يعني كيف ان الخمس يجب فورا في غنائم الحرب وفي امثالها ايضا يجب، وين يجب في الحلال المختلف بالحرام؟ فقد نقل الرواية تكون هذه الرواية الحديث السادس. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن، من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز هذا الخامس الخمس، حيث الأثياثنا هي الخمس. هذه الأدلة هي هذه الرواية، هذه الرواية لو تمت سندا فهي نعم الدليل ويكتفى بها لإثبات هذا الحكم. والروايات الأخرى تكون مؤيدة، الروايات الأخرى فيها دلالة من حيث السند، من حيث الدلالة كما سيأتي. لكن المشكلة أن هذه الرواية نحن سابقا يعني ما وصلنا إلى نتيجة أنها رواية صحيحة خلافا للمشهور، حيث يعبرون عن هذه ماذا؟ مش صحيحة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.